الأعمال الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. في البداية هناك مطلبان بالشيطان عليكم السلام ورحمة الله. هناك مطلبان بالشيطان نحاول ألا نتأخر فيهما. المطلب الأول أن المجاز على نوعين: مجاز لفظي ومجاز عقلي. ما هو الفرق بينهما؟ نقول المجاز اللفظي أو اللغوي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كان استخدم كلمة أسد في الرجل الشجاع، فإن كلمة أسد لم توضع للرجل الشجاع وإنما وضعت للحيوان المفترس. فإذا استعملتها في الرجل الشجاع عليكم السلام ورحمة الله فهذا استعمال في غير ما وضع له الله. وكلامنا السابق عن المجال كله عن هذا المجال، المجال اللفظي. أما المجاز العقلي فليس كذلك، وإنما في المجاز العقلي نستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له، نستخدمه في معناه، ولكننا نوسع دائرة مصادق ذلك المعنى الموضوع له اللفظ. شلون يعني؟ مثلا نستخدم كلمة أسد في الحيوان المفترس، نستخدمه وين؟ في الحيوان المفترس في المعنى الموضوع له اللفظ. لكننا نفترض أن الرجل الشجاع مصداقا من مصادر الحيوان المفترس، فنفترض ما ليس مصداقا نفترضه شنو؟ مصداقا. فاللفظ لم يستعمل في الرجل الشجاع مباشرة. عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. الرجل لم يستعمل في كلمة أسد، عليكم السلام، لم تستعمل في الرجل الشجاع مباشرة، وإنما كلمة أسد استعملت في الحيوان المفترس، ولكننا افترضنا بالاعتبار والعناية أن الرجل الشجاع مصداق من مصادق الأسد الحيوان المفترس حقيقة. والاعتبار سهل المعونة، يعني نعتبره اعتبارا، وهذا ما يطلق عليه المجاز العقلي او مجاز السكاكي. السكاكي يقول حينما نستعمل اسد في الرجل الشجاع نستعمله بهذه الطريقة، الاسد تستعمل في الحيوان المفترس، ونفترض الرجل الشجاع احد مصادق الحيوان المفترس. فإذا لاحظنا ذلك من مقاييس اللغة واللفظ، هل هذا استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ هل هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ تجاوبون، هذا استعمال حقيقي. ليش استعمال حقيقي؟ لأننا استعملنا اللفظ في معناه الذي وضع له. متى يكون مجازي؟ إذا استعملنا اللفظ في غير معناه الذي وضع له. أما بناء على هذا الكلام أو المجاز السكاكي أو المجاز العقلي، نستعمل كلمة أسد وين؟ في الحيوان المفترس، فهو استعمال حقيقي. نعم التجوز منصف في افتراض مصداق جديد للحيوان المفترس، لذلك هو حسب مقاييس اللغة أو استعمال حقيقي، لكنه يعتبر مجاز عقلي ليش مجاز عقلي؟ لأنها مسألت أنك تفترض ما ليس مصداقا مصداقا، وإلا هو حسب مقاييس اللغة استعمال حقيقي. لذلك يعبرون عن هذا المطلب تحويل المجاز إلى حقيقة. شلون نحول المجاز إلى حقيقة؟ أن نستعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له، ثم نعتبر الرجل الشجاع مصداقا لذلك المعنى، فيكون استعمال حقيقي وليس استعمال مجازيا. لا، هذا في البلاغة السكاكي، بعد هذا المطلق في البلاغة مو في الأصول. تحويل المجاز إلى حقيقة، إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع، هذا استعمال حقيقي لو مجاز؟ هذا استعمال المجاز. كلمة الأسد استعملناها في الرجل الشجاع، هذا استعمال المجاز. وقد يحتال لتحويله إلى استعمال حقيقي بأن يستعمله في الحيوان المفترس، فراح يصير استعمال في المعنى الذي وضع له اللفظ، ويطبقه يعني يطبق الحيوان المفترس على الرجل الشجاع. شلون يطبقه؟ بافتراض أن الرجل الشجاع شنو؟ مصداق للحيوان المفترس. فهنا أنت اللفظ استعملته في الحيوان المفترس، لو استعملته في الرجل الشجاع استعملته في الحيوان المفترس. لكن الحيوان المفترس افترض عنده 9 مصادر، جبنا له مصداق 10 اللي هو الرجل الشجاع، واستعملنا اللفظ في هذه المصادر العشرة، فراح يصير استعمال حقيقي. لكن المجازية من أين جاءت؟ من زيادة المصادر، زودنا له مصداق اعتبارا، ويطبقه على الرجل الشجاع بافتراض أنه مصداق للحيوان المفترس، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا بالاعتبار والعناية. الرجل الشجاع مو مصداق للحيوان المفترس، لكن نفترضه اعتبارا، ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة. يعني يا مجاز، هنا لا يوجد عندنا مجاز لفظي، لا يوجد عندنا مجاز لفظي، لأن هذا استعمال حقيقي، استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، لأنها استعملت بما وضعت له، وإنما العناية في تطبيق مدلولها وهو الحيوان المفترس على غير مصداقه وهو الرجل الشجاع، فهو مجاز عقلي لا لفظي. استعمال اللفظ وإرادة الخاص، أيضا هذا مطلب بسيط عن شرح التنمية. إذا كان عندنا معنيان متباينان فاستعمال اللفظ في أحدهما، يعني الثاني الذي لم يوضع له اللفظ يعتبر مجاز، يعني شلون؟ الحيوان المفترس والرجل الشجاع حسب النسبة المنطقية، شنو النسبة بينهم؟ تباين، لأنه لا يوجد عندنا مصداق مشترك بين الرجل الشجاع ولا. لذلك استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع يعتبر استعمالا مجازيا، ليش؟ لأن النسبة بينهما تباين. أما إذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، شلون يعني؟ يعني لدينا معنى عام، وهذا المعنى العام يشتمل على حصص، فنأتي لللفظ الذي وضع للمعنى العام ونستعمله وين؟ في المعنى الخاص في الحصة. مثال سيدي شهيدي ضربك هذا المثال، يقول لك كلمة ما إلا الموضوع للمعنى العام، هذا الماء على أنواع، ماء دجلة، ماء الفرات، ماء النيل، ماء المطر، كله ماء. فإذا أردنا أن نستعمل كلمة ماء في حصة معينة وهي ماء الفرات مثلا، فقط ماء الفرات، فهل هذا استعمال حقيقي لو استعمال مجازي؟ يعني اللفظ موضوع للعام، فإذا استعملناه في الخاص هل هو استعمال حقيقي لو استعمال مجازي؟ هناك حالتان. الحالة الأولى أن تأتي باللفظ مجردا من أي قيد يدل على الخاص. مثلا شو تقول؟ يقول ما ائتني بماء، وشنو نوعية في قلبك انت في قلبك وعقلك؟ نوعية انه ماء الفرات. يعني استعملت كلمة الماء فقط في الحصة الخاصة اللي هي ماء الفرات، هذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ هذا استعمال مجازي. ليش استعمال مجازي؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأن كلمة الماء لم توضع للخاص، وإنما أين وضعت؟ للعام. كلمة ماء وضعت للعام، فاستعمالها في الخاص استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فهو استعمال مجازي. أما إذا جئنا بقيد يدل على الخاص، هذه الصورة الثانية، شنو أقول؟ جئني بماء الفرات، جبت كلمة ثانية، فهنا كلمة ماء الأولى ماء الفرات، كلمة ماء استعملت في معناها الذي وضعت له وهو الماء العام. زين، كيف استفدنا الحصة الخاصة؟ استفدنا الحصة الخاصة من الكلمة الثانية وهي الفرات، فحينما قال المتكلم ماء الفرات انتقل ذهننا إلى الحصة الخاصة. لكن انتقال الذهن إلى الحصة الخاصة من كلمة ماء أو من كلمة فرات؟ من كلمة فرات. فإذا كلمة ماء لم تستعمل في الحصة الخاصة، وإنما كلمة ماء وين استعملت؟ في المعنى العام، وهو استعمال حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. زين، من استفدنا الحصة الخاصة؟ عن طريق الكلمة الثانية، وهذا ما يعبر عنه بتعدد الدال والمدلول، يعني أن يكون لدينا معنى متعدد ولفظ متعدد، كل جزء من اللفظ يدل على جزء المعنى. مثل كلمة الماء تدل على معنى الماء، كلمة الفرات تدل على الفرات، فكل لفظ دال عليكم السلام ورحمة الله يدل على معنى خاص. فتعدد الدال يعني تعدد الألفاظ، تعدد المدلول شنو معنى؟ تعدد المعنى. هذا انطبق المطلب استعمال اللفظ وإرادة الخاص. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مضايل لما وضع له فهو مجاز بلا شك، أما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص، فهل هذا استعمال حقيقي ومجازي؟ كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات اللي هو خاص، فهذا له حالتان. الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، يعني تقول كلمة ماء وتقصد ماء الفرات، هذا استعمال مجازي، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا. لماذا؟ لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص، وإنما اللفظ وضع يمن للعام، فإذا استعملته في الخاص راح يصير استعمال للفظ في غير ما وضع له. الثاني أن تستعمل كلمة الماء في معناها العام المشترك بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات وتبقي، فالحصة الخاصة اللي هي ماء الفرات أفيدت بمجموع كلمتي الماء والفرات مو بس كلمة الماء، وهذا معناه أن كلمة الماء لوحدها استعملت في العام لو في الخاص؟ في العام، وهذا استعمال حقيقيهم لا بكلمة ما فقط. وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع له، ما في معناها العام، الفرات في معناها الخاص، فلا تجوز. ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول. الدال يعني اللفظ والمدلول المعنى. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها شنو؟ إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال، مو بدال واحد، يعني بألفاظ عديدة، وبإزاء كل دال من الدوال، كل لفظ بإزائه معنى من المعاني، واحد من تلك المعاني، مثل كلمة الماء بإزائها هذا الشاعر. أما كلمة الفراغ فهي التي تشنو دلت على خصوصية الفراغ، هذا النهر المعروف مثلا. الاشتراك والترادف. تقدم سابقا، طبعا درستم في المنطق، تقدم في المنطق لان عندنا اشتراك وعندنا شنو ترادف. الاشتراك شنو معنى الاشتراك؟ لفظ واحد يوضع لمعاني متعددة في أوضاع متعددة، مثل إيش؟ مثل كلمة عين، فإنها موضوع للجارية بوضع، موضوع للباقية بوضع، وهكذا. أما الترادف فهو وجود لفظين أو أكثر موضوع لمعنى واحد، مثل أسد للحيوان المختلف، غضنفر، لي، أسامة، هيثم، كلها أسماء للحيوان المختلف، فألفاظ عديدة والمعنى واحد، وهذا ما يسمى بالترادف. هذا ممكن في اللغة وواقع في اللغة، وإن استشكل علينا بأنه يؤدي إلى الإجمال خصوصا في الاشتراك، أن كلمة عين إذا كان لها أكثر من معنى تؤدي إلى الإجمال، لأنه ما ندري هل يقصد الباقية، الجارية، الجاسوس، ما ندري. نقول لا، هذا لا يسبب اللغوية ولا يسبب الإجمال، لأن اللغة معناها إيجاد ما له صلاحية الدلالة على المعنى ولو بإضافة قرينة. كلمة عين لها صلاحية الدلالة على الباقية لو لا؟ نعم، ولكن إذا أضفنا شنو قرينة لها صلاحية للدلالة على الجارية أو لا؟ نعم، بإضافة جنو قرينة. مثلا نقول رأيت عينان واغتسلت من مائها، يعني يا عين هاي يعني عين جارية، رأيت عينا وقتلتها أو قتلته، يعني هذا الجاسوس. فمن خلال القرينة نشخص المعنى. إذا ما عندنا لغوية ولا إجمال. تقدم عندنا أيضا في مبحث الوضع أننا عندنا كم نظرية بالوضع، نظريات عديدة، نظرية الذاتية، نظرية الاعتبار، لكن ما يهمنا في درس اليوم، درس اليوم شوية مو طبعا مو صعب، لكن يراد له انتباه، يراد له شوية انتباه. نظرية السيد الخوئي اللي هي نظرية التعهد. إذا قلنا بنظرية التعهد فإما أن يستحيل الاشتراك وإما أن يستحيل الترادف، يعني ما يصير هم اشتراك هم ترادف صحيحات، لابد واحد منهم مو صحيح. توضيح ذلك، إذا تذكرون في شرحنا لنظرية التعهد قلنا نظرية التعهد لها صيغتان، صيغة سلبية وصيغة إيجابية. الصيغة الإيجابية كيف يتعهد؟ يقول أتعهد بعدم، مو كل ما أتي بصدق بالإيجابية، الصيغة السلبية أتعهد بعدم الإتيان باللفظي شنو إلا إذا قصدت
المعنى أو هذا المعنى الخاص يعني نحدده. أما الصيغة الإيجابية تقول أتعهد بالإتيان باللفظ إذا قصدت هذا المعنى.
إذا قصدت هذا المعنى زين، نجي نتكلم عن الصيغة السلبية ونتكلم عن الصيغة الإيجابية.
فنصور الاشتراك بناء على الصيغة السلبية والترادف كذلك، ونصور الاشتراك والترادف بناء على الصيغة. أما على السلبية مثل الاشتراك، الاشتراك شنو مثلنا له؟ بالعجل
كلمة العجل. فهنا شلون يتعهد؟ يتعهد بتعهدين أو أكثر.
أول شو يقول؟ يقول أتعهد بعدم الاتيان للفظ عين إلا إذا قصدت الجارية.
هذا تعهد أول.
التعهد الثاني شو يقول؟ أتعهد بعدم الاتيان للفظ عين إلا إذا قصدت الباكية. يعني يتعهد بالمعنى الأول
ويتعهد بالمعنى الثاني، المعنى الأول جارية والباكية وكذلك البقية. أتعهد بعدم الإتيان باللغو إلا إذا قصدت الجاسوس وهكذا. بس إحنا نضرب مثالين للاختصار.
زين، من مثل الاشتراك شلون يتعهد بالاشتراك بالصيغه السلبيه؟ شو يقول؟ اتعهد بعدم الترادف، بعدم الاتيان بكلمه اساس الا شنو؟ الا قصدت شنو؟ الحيوان المفترض. تعهد الثاني شو يقول فيه؟ أتعهد بعدم الاتيان بلفظي ليس إلا إذا قصدت شنو؟ الحيوان المفترض.
هذا بالنسبة لمن يصيغ، هذا بالنسبة للصيغة السلبية. نجي للصيغة الإيجابية، هم نصور الاشتراك وهم نصور أكثر.
نجي للاشتراك، شلون يتعهد للصيغة الإيجابية؟ يقول أتعهد بالإتيان بلفظ عين إذا قصدت شنو؟ الجاري. تعاود الثاني بيقول أتعهد بالإتيان بلفظ عين إذا قصدت الباقي. هذا بالنسبة لمن؟
للاشتراك. زين، نجي للترادف،
شو يتعهد؟ يقول أتعهد بالإتيان بلفظ أساس إذا قصدت الحيوان المفترس. ويتعهد أتعهد بالإتيان بلفظ ليس إذا قصدت الحيوان المختلف.
هذا تصوير لمسلك التعهد، الاشتراك والترادف على الصيغة السلبية والاشتراك والترادف على الصيغة الإيجابية. إذا جئنا إلى الصيغة السلبية،
مختلف.
يعني هي السلبية والإيجابية بمعنى واحد. إذا جلال الله بغير قدرت بجانب هو
لا صح. راح يتغير. حسكوا. راح تتغير النتيجة. يختلف الصيغة السلبية عن الإيجابية في النتيجة. هذا تبين. إذا قلنا بالصيغة السلبية فالاشتراك سيكون مستحيلا. لكن التراجع ممكن. أما إذا قلنا بالصيغة الإيجابية فالتراجع مستحيل والاشتراك ممكن. شلون؟ إذا قلنا بالصيغة السلبية نجري الاشتراك. هذا الاشتراك راح يصير مستحيل على الصيغة السلبية. ليش مستحيل؟ لأنه شف أحد تعهد بعدم الإتيان بلفظ عين إلا إذا قصد الجاري، وتعهد بعدم الإتيان بلفظ عين إلا إذا قصد الباقي. فإذا جاء بكلمة عين ماذا يلزم؟ وفاء للتعهد الأول لابد أن يقصد شنو؟ جاري. ووفاء للتعهد الثاني لابد أن يقصد الباقي. فإذا أراد أن يفي بكلا التعهدين لابد أن يقصد الجارية والباقية معا. هذا مو كله مستحيل، وهذا مستحيل لأنه استعمال للفظ في معنى معنيين. قد تقول خو يستعمله في معنى واحد، يعني يأتي بلفظة عين ويستخدم بالجارية يستخدمها. إنه أخل بالتعهد الثاني أو لم يخل. ليش أخل؟ لأنه جاء بلفظة عين بينما لم يقصد منها شنو؟ الباقية. قصد الجارية. بينما بالتعهد الثاني قال؟ قال لا أأتي بلفظة عين إلا إذا قصدت الباقية. بينما هو هنا جاء بعين ولم يقصد الباقية وإنما قصد كذلك العكس صحيح. شلون يعني؟ إذا جاء بكلمة عين وقصد شنو؟ الباقي، فهنا قد وفى بتعهده الثاني. لكن هل وفى بتعهد الأول؟ لم يفي بتعهد الأول. فإذا أراد أن يفي بكلا تعهده كن شو يسوي؟ كون إذا جاب كلمة عين هم يقصد الجارية وفاء للتعهد الأول، وهم يقصد الباقية وفاء للتعهد الثاني. واستعمال اللفظ في معنيين مستحيل لا يمكن. فلذلك الاشتراك راح يصير ممكن لو مستحيل. أما التراجع حتى بغض النظر عن قرينة، عن الوضع. لا، القرينة في مقام الاستعمال مو في مقام الوضع. هم لا يقولون يتعهد بالمعنى والقرينة، ما يقولون هذا الشيء. لا التعهد ثاني. نحن نتكلم عن التعهد بمعنى واحد، يعني ما ينظرون إلى القرينة. كما في الوضع احنا نضع عين لمعاني متعددة، لكنك في مقام الاستعمال نقول لك لابد أن تستعمل قرينة. الآن نتكلم عن أصل الصلاحية. حينما يتعهد بالوضع، التعهد إحنا نتكلم عن الوضع. هنا حينما يقول أتعهد وأتعهد هو أثناء عملية الوضع. فإذا استعمل بعد ذلك في الاستعمال يواجه مشكلة مخالفة الوضع. اتحلها في مقام الاستعمال ما يفيدني. إحنا إشكالنا على أصل. هنا كده السؤال. نحلها في مقام القرينة صح؟ جاب عين وقال غسلت من مائها. إذا هو إيش قصد؟
الجاري.
قصد الجاري. جينا كده السؤال. هو جاء بكلمة عين أو ما جاء بكلمة عين؟ قصد الجاري أو لم يقصد؟ الجاري. قصد الجاري وجاب قرينة عليها. جينا أين ذهبت الباقية؟ قصد الباقية؟ ما قصد الباقية؟ بينما هو قال كلما آتي بلفظ عين لابد أن أخذ الباقي. فنحن لسنا في مقام تشخيص ما يريده هو، يعني استعمل كلمة عين، عين ومحتارين فين المعنى اللي يريده، لا هو يجيب قرينة، لكن إذا جاء قرينة وقفض الزافية فترك التعهد الأول وهو الجاري، إذا جاء قرينة وقفض الجارية فقد ترك تعهده الثاني. فنحن لسنا في مقام تشخيص ما يريد، لكنه إذا أراد واحد أخلى بالثاني، إذا أرادهما معا يلزم استعمال اللفظ في معنيين حتى لو مع القرينة، حتى لو مع القرينة. زين، أما بالنسبة للترادف، زين بالترادف أكو مشكلة عندنا ما أكو مشكلة؟ أتعهد بعدم الإتيان بكلمة أتى إلا إذا قصدت الحيوان، وأتعهد بعدم الإتيان بلفظ لي إلا إذا قصدت الحيوان. فإذا جاب كلمة أتى فلا بد أن يقصد الحيوان المختلف. أخلى بالتعهد الثاني؟
لا،
لا هو ما جاب كلمة ليس أصلا. زين إذا جاء بكلمة ليس يقصد الحيوان الثالث ولم يخذ التعهد الأول، إذن الترادف لا مشكلة فيه. نجي للصيغة الإيجابية. الصيغة الإيجابية الاشتراك يكون ممكن. شلون ممكن؟ هو شو يقول؟ أتعهد بالإتيان بلفظ عين إذا قصدت الجاري، وأتعهد بالإتيان بلفظ عين إذا قصدت الباقي. فإذا هو قصد الجاري فهو فاعل لتعهده، شنو يسوي؟ يأتي بكلمة عين. وهل في مشكلة؟ لا. فيه خلاف التعهد الثاني؟ لا. كذلك إذا قصد الباقي، يعني أي وحدة يقصدها، قصد الجارية أو قصد الباقية، فهو وفاء بتعهده يأتي بكلمة عن. هو جاء إذا قصدت الجارية أأتي بلفظ عن، يعني فليأتي إذا قصد الجارية فليأتي بلفظ عن. هذا ليس مخلا بتعهده الثاني. كذلك إذا قصد الباقية هل يأتي بكلمة عين؟ فإذا المسألة تبقى يمن يم المتكلم، إذا قصد الجارية يجي كلمة عين، إذا قصد الباقية هم يجي كلمة عين، فلا يخل أحد التعهدين بالآخر أبدا. أما المشكلة تأتي بالقرينة، كل جي قرينة. أما في الترادف فالمشكلة هنا تقع في الترادف. الترادف شو يقولوا؟ أتعهد بالإتيان بلفظ أتى إذا قصدت الحيوان المختلف، وأتعهد بالإتيان بلفظ ليس إذا قصد الحيوان. زين إذا قصد الحيوان المختلف، فإذا أراد أن يأتي بالتعهد الأول كن يجيب لنا كلمة أتى، وإذا يريد يبي بالتعهد الثاني كن يجيب لنا كلمة ليس. فإذا قصد الحيوان المفترس فإن جاء بلفظ واحد جاء بكلمة أسد بس، هنا أخل بالتعهد الثاني أو لم يخل؟ أخل، لأنه قصد الحيوان المفترس ومع ذلك ما جاء كلمة ليس، شنو جاب منه؟ فأخل بالتعهد الثاني. أما إذا قصد الحيوان المفترس وجاء بكلمة ليس فأخل بيمن؟ أخل بالتعهد الأول، لأنه قصد الحيوان المفترس وما قصد، قصد جاء كلمة أجل وما جاب، ما جاب، بينما هو تعهد قال كلما أقصد الحيوان المفترس أأتي بكلمة أسد. إذا أراد أن يبي بكلا التعهدين شو يسوي؟ كلما يقصد الحيوان المفترس كن هم يجيب كلمة أسد وهم يجيب كلمة ليل، يعني أن يأتي باللفظين معا، وهذا ممكن لو غير ممكن؟
بالتعهدين
تعرف الكلمات تعرف الأول الأسد والثاني اللي يسمون كلمتين
إيه
راح يصير أسلام
لا تعهد بمن؟
إذا يجيبون اثنين
لا صار مناقشة ثانية إذا يريد يوفي بتعهديه كليهما يكون هم يجيب كلمة أسد وهم يجيب يعني هنا لا بشرط مو بشرط لا حتى يرد الإسلام هم يجيب كلمة أسد وهم يجيب كلمة لي لأنه إذا جاء كلمة أسد أقل بالتعهد الثاني وإذا جاء كلمة لي أقل بالتعهد الأول هذا بناء على صيغة إيجابية إذا بناء على صيغة السلبية الاشتراك مستحيل والتراجع أما بناء على صيغة الإيجابية فالاشتراك ممكن لكن الترادف مستحيل أكو واحد عنده سؤال في المطلب نطبق هذا الاشتراك الاشتراك والترادف لا شك في إمكان الاشتراك وهو وجود معنيين للفظ واحد مثل كلمة عين طبعا معنيين بعد واضح أو أكثر وجود معنيين أو أكثر وجود ثلاث معاني أربع معاني عشرة أربعين معنى ما نعلم لكن بشرط إذا تذكرون أن يكون الوضع متعددا يعني أن نجعل اللفظ لمعاني متعددة مو بوضع واحد لا أن نضعه للمعنى الأول ثم نضعه بوضع ثان للمعنى الآخر وهكذا والترادف لا شك في إمكان الترادف وهو وجود لفظين أو أكثر لمعنى واحد بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع إشكال تعدد المعنى يسبب الإجمال في الاشتراك يقول جواب الإشكال المقدر ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجد فقدان الوضع المتعدد لحكمته ويصيره لغويا لا لأن حكمة الوضع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بظن قرينه أما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال ليه؟ لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللغو إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللغو هي صغة هي سلبية عدم الإتيان وهنا راح يستحيل عندنا شنو الاشتراك امتنع الاشتراك ليش امتنع الاشتراك علل ما يجي ليش امتنع الاشتراك لانه يلزم شنو اذا جاء باللفظ ان يقصد كلا المعنيين وفاء للتعهد الاول ووفاء للتعهد الثاني امتنع الاشتراك المتضمن لتعقدين من هذا القبيل بالنسبة الى لفظ واحد كما بينت اذ يلزم ان يكون عند الاتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء للتعهد الاول ووفاء للتعهد الثاني وفاء بكلا التعقدين وهذا غير ممكن اصلا وهو غير مقصود من المتعهد جزنا لأنه مستحيل ويسبب الإجمال أيضا إذا تذكرون بالحلقة الأولى قلنا الاستحالة شنو سببه أنه الاستعمال إثناء لللفظ في المعنى ولا يمكن إثناء اللفظ مرتين في معنيين في وقت واحد زين وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى أي صيغة إيجابية امتنع الترادف ليش امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد. فإذا قصد ذلك المعنى الواحد لابد أن يأتي باللفظين، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى وهو غير مقصود من المتعهد جزما. إذن إذا قلنا بصيغة السلبية امتنع الاشتراك، إذا قلنا بصيغة الإيجابية امتنع الترادد. هل يوجد حل لهذا الإشكال أو لا يوجد حل؟ الجواب عندنا ثلاثة حلول. الحل الأول
لحل هذا
الإشكال، للإشكال الذي ورد على التعهد. الحل الأول أن نفترض بأن المتعهدين متعددون. شو المتعدد؟ بأن تتعهد قبيلة من العرب مثل تميم بتعهد، ويتعهد الحجازيون بالتعهد الآخر. يعني مثلا نجد الصيغة السلبية، الصيغة السلبية عندنا مشكلة وين صارت؟ بالاشتراك. بمعنى انه شنو؟ اذا جاء المتكلم بلفظ عين لابد ان يقصد هم الجارية لانه تعهد فيه، وهم يقصد الباقية لانه تعهد فيه، صح لا؟ هذا مبني على ان التعهدين قد صدر من المتكلم نفسه، اتعهد بالأول وتعهد بالثاني. فإذا جاء بكلمة عين لا بد أن يبي بالأول ولا بد أن يبي شنو. أما إذا افترضنا بأن الحجازيين اتعهدوا بالأول، قالوا نتعهد بأن لا نأتي بلفظ عين إلا إذا قصدنا الجاري، زين، وبنى تميم في العهد قالوا نتعهد بالباقية. فإذا جاء الحجازيون بلفظ عين فالواجب عليهم شنو؟ أن يقصدون يا معنى، قصدون معنى لو معنين، معنى واحد بس الجاي. أما الباقية يقولون عذرونا هاي مو شغلتنا، إحنا ما متعهدين بهذا الموضوع، هذا خارج صلاحياتنا. كذلك إذا جاءنا تميميون والجار قال عين، رأيت عينا، فهنا لابد أن يقصد شنو؟ لابد أن يقصد الباقي، ولا يلزم منه أن يقصد المعنيين لأنه لم يتعهد بكلا المعنيين، تعهد بمعنى واحد، أما المعنى الثاني ما متعهد به، هو ما متعهد به. ولذلك إذا جاء المتكلم بلفظ العين فلا يلزم أن يقصد كلا المعنيين، لا، بل إن كان حجازيا يجب أن يفي بالتعهد الأول، وإن كان تميميا يجب أن يفي بالتعهد الثاني، ولا يجب عليه أن يفي بكلا التعهدين، لأن ما عنده تعهدين، عنده تعهد واحد.
يعني
ما عنده اشتراك. اشتراك عموم في اللغة العربية نعم، لكن متعدد بتعدد القوم، كل مجموعة قبيلة لها لفظة ومعرفة. هذا واضح لو مو واضح؟ خركز على وضوحه بعدين نجي نستشكل عليه. هل واضح لو لا؟
واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله. نقول هذا أيضا ليش تام؟ لأنه قد سجل قبيلة واحدة أو شخص واحد، شخص واحد يستعمل العين في الجارية في الباركية في الجاسوس إلى آخره. فماذا تقولون في ذلك؟ إذن الجواب الأول المتعهد متعهد، وكل متعهد يفي بتعهده دون الآخر، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بلي أن يكون المتعهد متعهدا، المتعهد الأول تعهد بمعنى، والمتعهد الثاني تعهد بمعنى آخر. صار واضح؟ لو أضرب مثال بعد أكثر وضوحا. ها؟
واضح.
واضح؟ شنو؟ أراكم سكوت. إذا واحد زين، وبعض الأخوة شوفهم صابنين يعني يقولوا لي مرة استغراب، يقولوا لي شنو استغراب شنو دراسه زين. أما الجواب الثاني، الجواب الثاني شو يقول؟ يقول المتعهد واحد، المتعهد واحد وهو سيد علاء واحد. لكن سيد علاء شلون تعهد منه؟ تعهد تعهدا تخييريا. ان سيد علاء ما يريد يقسى علينا، خلانا امر تخييري. ايش قال؟ اتعهد بعدم الاتيان بلفظة عين إلا إذا قصدت الجارية أو قصدت الباكية. فراح يصير تعهد واحد أو تعهدين؟ تعهد واحد، لكنه تعهد يقين. إيش قال المتعهد؟ عدم الاتيان بلفظة عين إلا إذا قصدت الجارية أو الباكية. فهو مخير بين أن يقصد الجارية وبين أن يقصد الباقي دون أن يخل بمن؟ بالآخر. يعني إذا سيد علاء جاء بكلمة عين وقصد الجارية، هل أخل بالباقي؟ لا، ما أخل. هو قال أنا كيف مخير، إما هذا أخذ وإما الآخر، أنا مخير. أتعهد بأن لا أتي بلفظة عين إلا إذا قصدت الجارية أو قصدت الباقي. فهو مخير بين قصد الجارية وبين قصد الباقية، ولا يجب عليه أن يقصد كلا المعنيين لأنه خلاها مثلا تخييرية. طبعا كذلك وين؟ الصيغة الإيجابية. طبعا احنا ما طبقنا الجواب الأول، نسينا. نجي للجواب الأول. الجواب الأول شنو قال؟ متعهدين. يعني الحجازيون قالوا نتعهد في الإتيان بكلمة أداء إذا قصدنا الحيوان المختلف. بنو تميم قالوا نتعهد في الإتيان بكلمة لي إذا قصدنا الحيوان المختلف، وماكو مشكلة بالمطلب. زين، الجواب الثاني أن يكون المتعهد واحد أو متعهد واحد، والتعهد هم واحد. يعني شو يقول؟ يقول أتعهد بالإتيان بلفظة أجل أو بلفظة ليل إذا قصدت الحيوان المفترس. هم يخليها شنو؟ هم تخييرية. يعني يقول إذا قصدت الحيوان المفترس أنا مخير بين أن أجيب كلمة أجل أو أجيب كلمة شنو؟
ليل.
فإذا قصد الحيوان المفترس هل يجب عليه الاتيان بكل اللفظين؟ لو لفظ واحد، لفظ واحد، لأنه من البداية خلاها مطلب تخييري، إما أجل وإما ليل. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث. لا، يجيب قرينة ويعين أحد المعنيين، ماكو مشكلة. لا، هو يتعهد تعهد أول، ممكن ما يجي معنى. لا، يتعهد تعهد عام. يجيب عندنا ألفاظ مترادفة مو عشرة. يقول أتعهد بعدم الإتيان بأدب. طبعاً حنجي للإيجابي. أتعهد بالإتيان بأدب أو غضنفر أو أسامة أو هيثم أو ليل إذا قصدت الحيوان. ما بيه شيء. وبعدين إذا بتعمل كيف بعد ما يتعهد مرة ثانية. الجواب الثاني، المتعهد واحد والتعهد واحد، لكنه شنو؟ طبعا التعهد اثنين لكنه مشروط، كل واحد بعدم الثاني. شلون يعني؟ لا، تعهد اثنين. نجي للإيجابية أول مرة، نجي للسلبية. إيش قال؟ يقول أتعهد بعدم الإتيان بكلمة عين إلا إذا قصدت الجارية إن لم أقصد الباقي. إذا لم أقصد الباقي هيأت بي من تعدم الثاني. زين نجي للثاني، شكرا. أتعهد بعدم الإتيان بلفظة عين إلا إذا قصدت الباقي إذا لم أقصد الجارية. فكل واحد منهم مشروط بعدم الثاني. فإذا جاء بكلمة عين وقصد الجارية، هل أخل بتعهده الأول أو لا؟ ليش لم يخل بتعهده الأول؟ لأن تعهده الأول فيه شرط. شنو شرطه؟ عدم قصد الباقية. فإذا قصد الباقية التعهد الأول شرطه تحقق أو انتفى؟ شرطه عدم قصد الباقية، وهو قصد الباقية، فالشرط تحقق أو انتفى؟ شرطه دقق ويا شرطه عدم، إذا لم يقصد، إذا لم يقصد الباقي. فإذا قصد الباقي انتفى الشرط وما انتفى وإذا انتفى الشرط انتفى. يعني إذا قصد الباقي فراح يصير عنده تعهد واحد، أما التعهد الثاني فانتفى لانتفاء شرطه. وكذلك العكس صحيح. شلون يعني؟ إذا جاء بكلمة عين وقصد الجارية، إذا قصد الجارية انتفى التعهد الثاني. ليش انتفى التعهد الثاني؟ لأن التعهد الثاني مشروط بعدم قصد الجارية. فإذا قصدنا الجارية انتفى الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فانتفى التعهد الثاني. صار اشتراك بالمطلب؟ لو بعد المطلب واضح. إذا يجي فين تعهدين مشروط؟ كذلك هو في الثلاثة شلون يتعهد؟ شلون يتعهد جاز السفري؟ أنا أتبع حيوان مفترس؟ أتعهد بالإتيان بكلمة أجل إذا قصدت الحيوان المفترس إذا لم أأتي بكلمة زي. التعهد أول. التعهد الثاني شو يقول؟ أتعهد بالإتيان بكلمة ليس إذا قصدت الحيوان المفترس بشرط شنو؟ إذا لم آتي بلفظة أسد. زين. فإذا قصد الحيوان المفترس وجاء بكلمة أسد فهنا قد وقع في تعهد، بتعهد الأول. أما التعهد الثاني فيجب الوفاء به أو لا يجب؟ لا يجب الوفاء به. ليه؟ لأنه مشروط بعدم الأسد، ونحن قد جئنا بالأسد، فقد انتفى التعهد الثاني لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. إذن عندنا ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن المتعهد متعهد. الجواب الثاني التعهد تخييري. الجواب الثالث التعهد مشروع.
إيه
طبعا. وحلوا الإشكال ولو الوقت انتهى. فنقرأ السطر يعني سريعا. إما بافتراض تعهد تعدد المتعهد. هذا يا جواب كلمتين وشرع جربنا يلا بيناها. أو الجواب الثاني وحدة المتعهد بأن يكون متعهدا بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه. هذه سميناها شنو؟ تخير الجارية أو الباقية. هاي بناء على الصيغة السلبية. أما الإيجابية متعهدا عند قصد تفهيم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين أسد أو ليل تخير. الجواب الثالث: أو فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم الآخر. أقصد الجارية بشرط عدم الباقية، والباقية بشرط عدم الجارية. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.